سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني. وبعد أن فرغنا من الدروس المستفادة من بداية اللقاء مع نبي الله موسى ونبي الله الخضر، وتكلمنا بالأدلة الشرعية وهو الراجح والمعتمد عند أهل العلم من المحققين أن الخضر نبي وأنه مات، وأيضا تكلمنا عن مسألة الإلهام وتلقي الأحكام الشرعية بغير وحي، وقلنا أن من ادعى ذلك فهو كافر زنديق، لأن الأحكام الشرعية ليس لها إلا مصدر واحد وهو الوحي. بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أهمية فضل طلب العلم، وقلنا أن الناظر إلى سلوك البشر على وجه الأرض يجد أن سلوكهم في كل مناحي الحياة يخضع للعلم في كل مناحي الحياة، يعني حتى الترز اللي بيخيط بالعلم، وكذلك المزارع الذي يزرع الأرض بعلم، ذهب إلى أهل الاختصاص فأرشدوه. الشاهد أن الحياة لا تستقيم على وجه مرضي إلا بالعلم. وقلنا أن النصوص الشرعية الواردة في فضل العلم وفي طلبه وفي فضل من طلبه وعمل به المراد بها أصالة هو العلم الشرعي. بعد ذلك قلنا أن المسلم لا يتمكن من طلب العلم إلا إذا وقف على الثمار المترتبة على طلب العلم، وذكرنا في اللقاء الأول اللي هو بالأمس إن من الثمار كم ثمرة؟ 2، أن يتعرف على الله فيعبده على بصيرة. الأمر الثاني لا يتمكن منه الشيطان في طرح الشبهات عليه ولا حتى في إغراقه في الشهوات. لما؟ لأنه تعلم وأتقن العلوم الشرعية. أيضا من القواعد المقررة عند علماء الشريعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة لابد أن نفرق بينها وبين قولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لابد أن نفرق بين الوجوب والواجب على تفصيل عند علماء أصول الفقه. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب بناء على ذلك واجب علي وعلى كل مسلم أن أعبد الله، وأعبد الله لابد من العلم، يبقى أصبح طلب العلم لكي أعبد الله واجب، إذا قصر فيه المسلم يأثم. يبقى أمرني ربي عز وجل بالصلاة، وأمرني بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وأمرني بالصيام، يجب علي أن أكون على علم. يبقى في هذه الحالة كل من وجبت عليه عبادة وجب عليه على سبيل الحتم والإلزام معرفة العلم الذي من خلاله يقوم بالعبادة، وعليه لا عذر لأحد قصر في طلب علم عبادة وأتى بها على الوجه غير المشروع، لا عذر طالما أنه قصر فين؟ في طلب العلم. يعني هب أنه أراد أن يحد بيت الله الحرام وجمع من المال وراح حجز والكلام الدنيوي المعروف، ولكنه خد بالك لم يسأل العلماء عن كيفية الحد، فذهب وبينما هو في يوم 9 من ذي الحجة وبعد الزوال أراد أن يقف بعرفة كما هو مشروع، ما خرج من المسجد وظل جالسا في المسجد حتى جاء الوفد وانتقل معهم إلى مزدلفة، هذا حجه باطل بالرغم من أنه أنفق وأنفق وأنفق. لما؟ لأنه هنا إيه؟ قصر فين؟ قصر في طلب العلم الشرعي الذي لا يتم الواجب إلا به. كذلك إنسان عنده من المال الكثير وأراد أن يؤدي الزكاة فما سأل وأخرج جزءا يسيرا من المال وقال هذا يكفي، هذا يأثم ولا يعظم بجاهله، لأنه ماذا قصر فيه؟ في طلب العلم الواجب. يبقى بناء على ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وبناء على ذلك أنا يجب علي أن أتعلم كيف أصلي إلى غير ذلك. طيب لابد أن أطلب العلم، طلب العلم يحتاج مني إلى نفقة يجب، يحتاج مني إلى الارتحال يجب. ومن أجل هذا إخواني أكرمكم الله، مسألة الرحلة في طلب العلم ديت يعني لا يوجد على وجه الأرض أقوام طلبوا علوما ورحلوا في سبيل تحقيق هذه العلوم وطلبها كعلماء الإسلام، وباللغة العامة كده ما تدورش، لا يوجد. يعني سأتلو عليكم بعض الأمثلة والنماذج بالأحاديث الصحيحة يعني يعجب الإنسان منها غاية العجب، لأنهم علموا فضل العلم وقيمة العلم ووجوب طلب العلم، فلما أيقنوا بذلك بدأوا يرحلون في طلب العلم. وخير مثال على ذلك الإمام الذي وصفه أحمد بن حنبل بقوله هذا حقا هو طالب العلم، بقي بن مخلد الأندلسي، رحل في طلب العلم رحلتين، الأولى 20 سنة والثانية 35 والثانية 15 سنة. فكان إجمالي رحلته في طلب العلم 35 سنة. تخيل كده معي، ترك بلده وأرضه وأولاده ورحل يطلب العلم، خرج كده كلما سمع عن بلد فيها عالم يذهب إليه، طبعا ومعه أقلامه ومعه أوراقه ويكتب ويحمل ويرحل ومعه الزاد والنفقة. وهؤلاء القوم حاشاهم أن يدنوا أنفسهم تحت مسمى أنا مش فاضي وبطلب علم. لذلك بوب الإمام الدارمي في المقدمة باب صيانة العلم، صيانة العلم. وجاء بأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه دخل السوق ليشتري سلعة، فقال له البائع 30,000 ولولا أنها لك لبعتها 50,000. فقال لهم أو قد فعلتموها؟ فما رؤي بعدها بائعا ولا مشتريا. يصون الايه؟ يصون العلم، يصون العلم، مش يتبذل العلم ليأخذ عرضا من الناس، عرض الدنيا أبدا، هذا بعيد كل البعد. وهذا يتعارض مع الإخلاص. ومن أجل هذا تجد أن الأمور في وقتنا الحاضر حدث فيها شيء من الاختلاف. بمعنى إيه؟ كان المتعارف عليه منذ زمن أتباع التابعين والتابعين إلى عهد قريب كانت الرحلة من طلبة العلم إلى العلماء، هو ده المتعارف عليه، يرحل وإثناء الرحلة يحدث له ما لا يخطر لك على بال، مسألة بقى ينفذ الزاد ولا يجد ما يقتد به، كان هذا هو الشائع. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما ذهب من بلاد الشام إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن ليطلب عليه العلم، ففي الطريق نفذت نفقته، ما عادش معاه ولسه المشوار طويل. فكل واحد علم بنفاد نفقة الإمام، فمن بقى اللي يوسيه؟ فأبى وأدر نفسه عند القبائل حتى جمع جزءا من المال وأكمل الرحلة إلى عبد الرزاق بن همام. يبقى هنا نريد أنا وأنت، الأمور هنا تغيرت دلوقتي، أصبح من يستطيع الكلام في شرع الله ينتقل إلى الناس، وهذا الأمر فيه هين وميسور نظرا لأمور كثيرة وعوامل عديدة ليس ثم داعي لذكره. ولكن الذي أريد نقف على ما حدث من بعض الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلفنا الصالح في الرحلة لطلب العلم، حتى نعلم يقينا أن ما نفعله لا يقارن بما فعله سلفنا. ومع ذلك البعض يدل على الله بما فعله، لا، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سأقرأ عليكم، يكفي القراءة والأمور إن شاء الله واضحة لديكم. روى البخاري في الأدب المفرد وأحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل، جابر بن عبد الله الصحابي، والصحابة مقطوع لهم بالإيه؟ بالجنة. سمعت، بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا كاملا، شهرا كاملا في حديث واحد، من المدينة إلى بلاد الشام. يقول حتى قدمت الشام فإذا عبد الله ابن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه منك. فحدثه عبد الله بن أنيس بالحديث، ثم ركب جابر راحلته ورجع إلى المدينة. الحديث إيه؟ يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وروى الخطيب البغدادي من حديث عطاء بن أبي رباح قال خرج أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر وهو بمصر. يبقى جابر بن عبد الله من المدينة إلى بلاد الشام، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد من المدينة إلى مصر. يقول وهو بمصر يسأل عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم أتى منزل مسلم بن مخلد الأنصاري أمير مصر فأخبر به، فعدل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة بن عامر، فابعث من يدلني على منزله. يعني معناها أبو أيوب الأنصاري هنا ما يجهلش الحديث، لا ده يعلمه ولكن أشكل عليه، وما كان معه لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عقبة بن عامر، حديث واحد مشكل عليه، مش يجهله، لا ده هو يعلمه ولكن بعض الألفاظ أشكلت عليه، فعلم أن عقبة بن عامر ترك المدينة وذهب إلى ديار مصر، خلاص أروح ده في حديث واحد. نعم، ما لعل في علمي بهذا الحديث وعملي به يكون سببا لنجاتي من النار. وارد ولا مش وارد؟ من هذا المنطلق نسير. يقول فبعث من يدلني على منزله، يقول فبعث معه من يدله على منزله، فأخبر عقبة به فخرج إليه فعنقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيره في ستر المؤمن. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. طبعا لا يستقل بالعلم وخذها من أخيك إلا الجاهل، الجاهل هو اللي يستقل. لذلك أرجو أن تقيس نفسك لعل في القلب شيء. إذا حضرت مجلس علم أيا كان ثم خرجت واستحقرت واستقليت ما سمعته، اعلم أن في قلبك أشياء. تسمعون يا أخوانا؟ اعلم أن في قلبك أشياء. أنا جيت حضرت الدرس، الرجل المتكلم ما أتى بجديد قط، كل ما قاله عندي وعندي أضعاف، حسبك هم القوم لا يشقى بهم جليس. أجرت أم لم تؤجر مع الإخلاص؟ أجرت، كفى كفى. لأن بعض الناس يقول لك يعني الدرس ما فيش فيه جديد، وإيه معنى شروط الصلاة؟ ما هي خلصانة واضحة، واخد بالك أنت؟ زي أول ما احنا عارفين أن أولياء الرحمن لهم أوصاف وأولياء الشيطان لهم أوصاف، الأمر ما يستدعيش. وخبرك زي ما وصل الجرأة ببعضهم قال لك احنا بنروح نعمل ايه، ده هو بيجيب كتب مشروحة وبيقرأ الشرح عليه. طب ما هو ده العلم، أتظن أن العلم غير ذلك؟ ما هو ده العلم. أم تظن أننا نقرأ المد ونشرح نحن؟ لا، هذه ليست لنا، وبدون مبالغة ليست لأحد في مصر أعلم، لأن دي تتطلب أن يكون على علم جل أو شك على مرتبة الاجتهاد. ولكن هكذا دائما لما يكون القلوب فيها شيء يبدأ يبرهن لنفسه التفلت بغلاف الشرع. احذر هذا، ولن تنجو من ذلك إلا إذا كنت صادقا مع نفسك. يقول: فقال له عقبة: نعم، من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب الأنصاري: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب على راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا وهو في عريش مصر. يعني إيه؟ مسلمة بن مخلد يعرف قيمة أبو أيوب الأنصاري، فنزع عليه بلاد مصر وهو أمير البلاد من باب الأدب والتبجيل والتقدير للصحابة أن يتحفه بشيء من الهدايا والجوائز. فأبو أيوب الأنصاري مش في دماغه الكلام ده، ده رحل ومشي، وصل للعريش عشان من العريش يطلع على فين بقى؟ على الأردن، على عندين، على 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 المدينة. فما أدركته جائزة مسلمة إلا وهو بعريش مصر. اسمعوا إخواني أكرمكم الله، وهذه القصة من أعجب ما قرأت في الرحلة في طلب الحديث. اسمعوها وسأرشدك إلى المصدر تذهب إليه والله يتولاك. القصة رواها الخطيب البغدادي في كتاب في باب الرحلة في طلب الحديث. حصل القصة إيه؟ عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق قال: كنا بباب شعبة نتضارس السنة. شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج أحسن كلمة تقال له، شعبة بن الحجاج بس ما تكلمش. يقول يعني نصر بن أبي الحارث معاه طلبة كتير ورحين يأخذوا الحديث عن مين؟ عن شعبة بن الحجاج. فوقفوا على الباب، قبل أن يدخلوا يدخلوا الباب عشان يملى عليهم الشيخ، بدأوا يتضارسون السنة. يبقى أنا جالس منتظر الشيخ حتى يأتي، أو في استراحة، إما أن أستريح وأما أن أتضارس مع إخواني بعض المسائل الشرعية. عدا ذلك لا يليق بطالب علم. يبقى صبري وأحمد قاعدين مع بعضهم، والشيخ ذهب مثلا لقضاء شيء من شؤونه. يا أحمد تعالى نراجع أنا وأنت كده ميراث الأمة، نراجع على وأنت معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. قلت: تعلمون إخواني، إذا استعنت بالله وجهدت نفسك على هذا الأمر سيصير لك عادة طيبة، فإن خلفتها تنفر منها. إيه والله، ويا حبذا لو كان هذا مع أهل بيتك. روحت البيت مثلا يا ولاد أخبارك إيه وبتاع، طب مثلا المعزة كالت والحمارة شربت، الكلام ده كله، غيرت زيت العربية، الكلام ده كله، يبقى اطمئننا على شؤون الدنيا. طيب تعالوا بقى ما اشرح لكم، الراجل كان بيتكلم في النهار زعق وكسر دماغنا في كده بكتوكيت، عشان بس أنا بنصح لي ولك بحيث تكون دي عادتنا، ده دي اللي تعودنا عليه. طيب تعال احنا قعدنا بقى نتكلم، طب والاخبار ايه، طب وفلان اتكلم ونفع عذاب القبر، طب وقطر عملت ايه وتركيا عملت ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، والنتيجه ولا شيء ولا شيء. خلاص احنا عرفنا ان هؤلاء قوم قلبهم مليء بالحقد على مصر وعلى اسلام مصر، خلاص عرفناهم، خلاص يضعون في قالب معين ونفوض امرنا الى الله فيهم، ونسال الله ان يعين ولي الامر عليه، وانتهى الامر على ذلك. أما بقى أخذ ورد في ماذا؟ في أي شيء؟ لا، انتبهوا. فنصر بن حماد أبو الحارث وقد قلنا كنا بباب الشعبة نتضارس في السنة. فقلت: حدثني إسرائيل يرحمكم عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ده من اللي بيقول الحديث ده؟ لا، نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، وهذا اللي روى القصة. هو واقف عن قدام باب شعبة بن الحجاج، فهو جمع إخوانه بتدرس السنة، زي مثلا قال له قول يا نصر الحديث، قال لهم قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وذكر الحديث. شعبة سمع يقول، فخرج شعبة من الدار فلطمني ثم دخل، يقول فجلست أبكي، جلست أبكي. ما أنا ساعات بنادي على واحد بقول له يا فلان تمعر وجهه ولعب شفتيه غضبا وزجرا، على إيه يا عبد الله؟ ما بيننا إلا العلم، والعلم رحم بين أهله، إن شئت تركتك ونفسك. وده الفارق بين من تعلم أصول التربية وأصول التدريس وبين الغير. قضية مش قراءة معلومات وخلاص، ما يسهل أحط وشي في الكتاب لا أرفعه إلا بعد انتهاء الساعة، وانتهى الأمر على ذلك، عمر ما كان ده تعليم ولا تدريس. يقول فجلست أبكي، يقول ثم خرج شعبة بعد الله طمن، فإذا بعبد الله بن إدريس، قال لي، قال لشعبة يا شعبة إنك لطمت الرجل، أضربه وقعد يبكي، إنك لطمت الرجل. فقال له شعبة إنه مجنون لا يدري بما يحدث. الدين مش ملعب، ده دين، تتكلم بحق، رأس نعلك على رأسنا وأعيننا، تنحرف والله لا كرامة وإن كنت من أشرف الخلق، وده الدين. قال إنه مجنون لا يدري بما يحدث. ليه بقى؟ لأن الحديث بالسند الذي ذكره نصر بن حماد أبو الحارث الوراق له قصة مع شعبة بن الحجاج، هو ده الإشكال كله أهين. شعبة بن الحجاج ذكر عنه علماء التراجم كان يحفظ ألف ألف حديث،
مليون؟
وبالسند، وبالسند مش بالمتن، لأن كان في عهدهم ما ينفعش يقول قال فلان إلا إذا سمعه منهم. يعني مثلا أنا إيه أقول مثلا أخوك صبري قال لي كذا وكذا، أنا ما سمعتوش، فإن قلت قال صبري عندهم كذاب، أقول حدثني أحمد الهربيطي قال حدثني صبري قال كذا وكذا، الكلام بالسند. حتى الواحد اللي كان المسكين لما يجي يشحد يشحد بالسند، واخد بالك أنت؟ ما ينفعش يقول من غير سند. هو ده كان معروف، مش ابن سيرين قال الاسناد من الدين، ولولا الاسناد قال ايه من شاء ما شاء. فاخرين قصة ابي اسحاق الطلقاني مع عبد الله بن المبارك، ما اللي تهلكوا هنا فكده نستو. لما دخل رجل على عبد الله بن المبارك وقال له يا ابن المبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من البر بعد البر الابواب ان تصلي لهم مع صلاتك وتصوم لهم مع صومك. فقال له عبد الله بن المبارك عمن هذا؟ فقاله الرجل عن شهاب ابن خراش. قال ثقة. عمن هذا؟ قال عن الحجاج ابن دينار. قال ثقة. عمن هذا؟ عن رسول الله. قال له لا، ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص. عشان كده الخبيث مارجيليوس،
من
مارجيليوس لما من المستشرقين يعني، لما جه ودرس الشريعة وقف على علم الإسناد ما استطاع أن يكتم، وقال ليهنأ المسلمون بعلم الإسناد. الأمة الوحيدة التي تميزت بهذا العلم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك بين كتابة الإنجيل ورفع عيسى بن مريم 300 سنة. عندنا في شريعتنا لو نام الراوي وتحدث ونسب الحديث إلى الشيخ تؤخذ عليه. نام نام. لذلك كان شعبة بن الحداد يقعد كده ويشوف الرواة، فلو رأى روي نام يقوم كاتب نام صبري عند قول الشيخ كذا، ويكتبها في ركنة كده. بعد كده خد له غفلة بقى وصح مطول النهار زي النحلة بيلف، فلما يستيقظ يقوم مثلا يميل على مصطفى، يا مصطفى الشيخ قال ايه؟ قال له اكتب حدثني كذا وكذا وكذا. يقوم الحجاج يقول له تعال نتدرس شوي، قال له قول حدثني كذا، قال له بس يا كذاب انت كنت نايم. تخيل. لا شوف الدقة يا اخوانا لحد فين. ما انت تقول حدثني يبقى انت كده كذاب. طب والعمل ايه؟ خدها مني بقى انا اعلى منك سندا. شفت يا اخوانا دقة العلماء ايه؟ إنه مجنون لا يدري بما يحدث. يقول إني سألت أبا إسحاق السبيعي هل سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء، فأبى أن يجيب. ده من اللي بيقص الكلام ده بقى؟ شعبة بن الحداد. لأن كما تعلمون إن أبا إسحاق السبيعي رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان مدلس، فلا يقبل حديث إلا إذا صرح بالتحديث. يعني نصر بن حمد قال إيه؟ حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء، واخد بالك؟ طيب عن، يبقى هنا عن لا ما قالش، ما تنفعش، لازم يقول حدثني عبد الله بن عطاء. فشعبة بن الحجاج عارف أبي إسحاق كويس، فقال له بقول لك يا أبا إسحاق أنت سمعت الكلام ده من عبد الله بن عطاء؟ ما رضيش يرد عليه. وخدوا بالكم عاوزكم تلاحظوا حاجة، إن المدلس لا يلزم أن يكون كذاب، لا، ممكن يكون مدلس وصادق، فلو صرح بالتحديث قبل حديثه. فلما قال لشعبة بن الحجاز سأله شعبة سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء أبى أن يجيب، فكان موجود في النقاش بين شعبة بن الحجاج وأبي إسحاق السبيعي مسعر بن كدام، فقال له يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. الكلام ده فين؟ في بلاد الشام. يقول شعبة فخرجت من سنتي إلى الحد ما أريد إلا الحديث. فطب طب ما كان ممكن يقول لك تبركنه، قال لك تبركنه ازاي ده دين. يبقى ابو اسحاق السبيعي ما رضيش يصرح عبد الله سمعته منه ولا لا، قال له خلاص مسعر بن كذاب قال له تواجد معك ليه يا شعبه عبد الله بن عطاء حي بمكه. فخرج شعبه بن الحجاج من بلاد الشام الى مكه في موسم الحج. اعقلها انت كده، من بلاد الشام الى مكه، واخد بالك انت، ركب الجمل ومعاه طبعا الزاد والرحله وفلوس، ما هو ما ينفعش غير كده، ما يمشي ازاي؟ يمشي يتسول؟ لا ما عندهمش الكلام ده. يقول فلما ذهبت الى مكه قضيت نسكي وسالت عن عبد الله بن عطاء فوجدته، فقلت له حديث عقبه بن عامر في الوضوء. ابو اسحاق السبيعي قال ايه عن عبد الله بن عطاء؟ عن ايه؟ عقبه بن عامر. عقبه بن عامر صحابي، فبقول له عبد الله بن عطاء حديث عقبه بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. هذا أول الخراب. قال لا. قال من حدثك به؟ قال حدثني به محمد ابن إبراهيم. محمد ابن إبراهيم مدني يعني في المدينة. يقول شعبة بن الحجاج فذهبت إلى مالك ابن أنس وكان يحد، فسألت عنه عن محمد ابن إبراهيم، قلت أحد هذا العام؟ قال ما حد. فانطلقت إلى المدينة. متخيلين يا أخوانا الأمر ده؟ وده حديث واحد كتاب من مليون حديث. ما لازم تعرف قيمة الناس دي. ويجي بقى واحد يعني مملوء حقد على الشريعة يقول لك ايه يعني البخاري؟ ايه البخاري ده؟ ويقول لك الاجماع ده قعدوا في اوضه ضلمه وطلعوا بكلمتين. وده اللي بيحصل دلوقتي. ليه؟ هو لسببين اثنين، قلبه مفعم بالحقد والغل على الشرع، وطبعا الجهل هو الاساس عنده. يقول فذهبت إلى المدينة فسألت عن محمد بن إبراهيم. طبعا هنا شعبة بن الحجاج بيحكي خلاصة الكلام، ولكن بقى رايح المدينة الجمل تعب ما لقاش أكل الناس طلعوا عليه دي كلها أمور واردة ولكن في سبيل طلب العلم يهون كل شيء ده اللي عايزين نوصله مش مجرد واحد يجي يواظب على الدرس يخش يلاقي الزوجة مكشرة في وشه يقول لك بلاش كده لن تفلح لا انت ولا هي طيب يقول فذهبت إلى محمد بن إبراهيم فسألته سألت عنه فإذا به رجل شاب فقلت له شاب صغير فقلت له حديث عقبة بن عامر سمعته منه قال لا قال من حدثك به قال من عندكم خرج يعني من البصرة خرج قال من حدثك به قال شهر بن حوشب يقول فخرجت من المدينة راجعا إلى البصرة يقول فوصلت البصرة وأنا وسخ الثياب كثير الشعر فذهبت إلى شهر بن حوشب وقلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء من حدثك به فقال أبو ريحانة قال عن من عن عقبة بن عامر الرحلة دي بخد قدي عشان ايه اخوانا عشان حديث واحد شفتوا يا اخوانا همة القوم في طلب الحديث وحرصهم على طلب العلم لما أصله فاهم ويعلم يقينا ممكن بحديث واحد تثقل حسناته مضبوط وممكن بإهمال مسألة واحدة يقع ويسقط ويخف ميزانه فيهلك روى الطبراني روى العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح يقول روينا عن مؤمل أنه قال حدثني شيخ بهذا الحديث يعني حديث فضائل القرآن صورة صورة في حديث مشهور كده كل صورة من القرآن لها فضل فمؤمل بن إسماعيل يقول حدثني شيخ بهذا الحديث في فضائل القرآن فلما سمع الحديث منه أعجبه فقال له من حدثك به ده الأصل عندنا ده الأصل عندنا زي واحد يقول لك والله إيه سمعت قولا لأهل العلم أنه قال كذا وكذا وكذا كون أنك تذكر هذا الكلام دون ذكر أهل العلم الذي قرأت عنه أو سمعته لا يحل لك لا يحل لك مطلقا أبدا أصلا مش عاوز أذكر اسم اللي هو الدين فيه خلوة يعني مثلا تقول مثلا إيه سمعت أحدا من أهل العلم يقول إن مثلا إيه وجه المرأة ليس بعور وانتصر لهذا الرأي من لا مش عاوز أقول اسم ليه يقول هو لما جه يتكلم بهذا القول سطر وجهه حتى لا يعلمه الناس ولا تكلم على الملأ تذكر اسمه على الملأ أمر دين فإن أصاب نقول أصاب وجزاه الله خير أخطأ نقول أخطأ يرد عليه قوله ويلتمس له العذر هو ده الدين هو ده الدين يا أخوانا مسألة إن أنت تقول سمعت كذا أو قال بعض أهل العلم لا حين تحرير المسائل لابد أن يذكر كل قول إلى قائله كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه والقول والاستدلال بما لا يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم فهنا لما سمع الحديث بفضل صور القرآن صورة صورة قال له من حدثك به انظر فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي يقول فصرت إليه فقلت من حدثك قال حدثني شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال من حدثك بهذا فقال لي شيخ بالبصرة وهو حي فصرت إليه فقال لي حدثني شيخ بعبادان فصرت إليه فقلت من حدثك بهذا؟ يقول فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ. قال هذا الشيخ الذي حدثنا به. يقول فدخلت عليه وقلت له حديث فضائل القرآن صورة صورة، من حدثك به؟ قال لا أحد. لا أحد. تخيل بقى لو أن روي الحديث الأول خالص لما بلغه سكت وقال لك خروي لا، قال لا أحد. قال نعم. قال وما الذي حملك على هذا؟ انظر، رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم الحديث لنصرفهم إلى القرآن. شفت يا أخوان؟ تخيل بقى لو أن هذا العبد سمع الحديث وانتهى الأمر. يبقى الرحلة في طلب الحديث. لذلك بقي ابن مخلد الأندلسي رحمة الله عليه في رحلته إلى الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل بعد أن وقعت المحنة ومنع الإمام من الكلام، يقول فذهبت إلى بغداد ودخلت المسجد فإذا برجل يجلس وحوله الناس يكشف عن حال الرواة، فسألت عنه فعلمت من هم. يقول فاقتربت منه وقلت له يا شيخ رجل غريب، وأخذت العلم عن بعض الناس، أريد أن أسألك عن من أخذت عنهم العلم. يقول فسألته عن من رويت عنهم فعدل لي البعض وجرح البعض. فسألته عن هشام بن عمار فنظر إلي وقال هشام بن عمار لو امتلأ بدرعه كبرا ما ضره. فقلت له يا شيخ بقي لي سؤال، فقال لي من؟ قال أحمد بن حنبل. فنظر إلي كالمستغرب وقال يسأل عنا ولا نسأل عنه. يقول فسألت عن دار الإمام فذهبت إليه فطرقت الباب فخرج إلي الإمام فوجد علي شارة الغربة، فقلت له رجل غريب طالب علم ومقيد سنة. فقلت له فقال لي من أي البلاد؟ قلت له من الأندلس اللي هي أسبانيا. قال له من إفريقية؟ قال لا، أعبر البحر حتى أصل إلى إفريقية. يبقى من الأندلس أسبانيا إلى إفريقيا المغرب، وخدها مشي كده واحدة واحدة لحد ما وصل فين؟ بغداد. وراح فوجئ بالإمام ممنوع من الكلام. فقال له الإمام أحمد ما كان هناك أحد أحب إلي من أن أحدثه مثلك، ولكنك كما تعلم. قال نعم يا إمام علمت ذلك قبل أن أصل إليك. يعني إيه ما فيش؟ طب الرحلة دي كلها طب أنا أعمل لك إيه؟ فقال له بقي بن مخلد الأندلسي يا إمام هل تأذن لي أن آتيك كل يوم في زي السؤال؟ شحات في زي السؤال، فأقف على الباب وأصيح وقول الأجر يرحمكم الله، فتخرج تحدثني الحديث والثنين والثلاث وأنصرف. قال لك هذا بشرط ألا تغبر رواة الحديث. وظل الإمام بقي بن مخلد أكثر من سنة على نفس الطريقة، كل ليلة يلبس زي السؤال ويروح يقف على الباب الأجر يرحمكم الله، يخرج حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويكتب. فلما انجلت المحنة وسمح للإمام أن يتحدث ذهب إليه من؟ بقي بن مخلد، فكان يدنيه بجواره ويقول هذا حقا هو طالب العلم. واضح يا اخوان؟ هو ده مين بقى؟ ايه طالب العلم. يبقى لما اقول على نفسي ان انا طالب علم دي قله ادب وعدم تربيه. اي والله سوء ادب وعدم تربيه. واضح يا اخوان الامور ديت؟ اذن يا جماعه. معاشر المسلمين، هناك أصول وقواعد وحقائق لابد أن نعيها جيدا، وكل من خالفها لا يعول عليه وشأنه شأن الكلب يعوي. وهي من هذه الأصول أن الله عز وجل تكفل بحفظ شريعة الإسلام. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الشرع على المعتمد عند علماء التحقيق، ده أصل. كون أي إنسان يتلاعب في هذا الأصل ويحاول أن يطعن فيه، أكرمكم الله، لا عبرة بكلامه ولا يعول عليه، وإن فتحت له كل الأبواق ليتكلم فيها. ومثل هذا نصيحة: لا تنشغل بسماعه ولا تنشغل بالرد عليه، دعه ينعق حتى ينقطع صوته. لأن كتب أهل العلم طافحة بمدى المعاناة والحرص والدقة والحزم والصرامة في نقل العلم الشرعي. واسمع معي أكرمك الله إلى هذه القصة. نعم، لا ترد عليه، ردنا عليه سيعمله سعر، لا، اتركوه واستجيبوا لكلامي واسمعوا نصيحتي لكم، لا تنشغلوا رحمكم الله. قصة العبد الصالح راوي الحديث قرة بن حبيب مع أبي زرع الرازي. أبو زرع الرازي وابن عمه أبو حاتم الرازي من علماء القرن الثاني الهجري ومن رواة الحديث ومن أئمة سلف الأمة من أهل السنة والجماعة. قصة عجيبة فعلا. يقول: قال البرزعي: قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغير؟ قال: نعم، كنا أنكرناه بآخره، غير أنه لا يحدث إلا من كتابه. يعني الرجل قرة بن حبيب من الرواة، ولكن في آخر عمره تغير، يعني حصل عنده شيء من الاختلاط، يعني بينسى أو يدخل سند هذا في سند هذا. يقول: وكان لا يحدث إلا من كتابه، ولا يحدث إلا إذا حضر ابنه، فقد كان عمش في بصره. يقول: ثم تبسم أبو زرعة، فقال أبو زرعة: أتيته ذات يوم أنا وأبو حاتم فقرعنا الباب واستأذنا عليه، فدنا من الباب ليفتح لنا، فإذا ابنته قد لحقت به ابنته وقالت: يا أبت، إن هؤلاء أصحاب الحديث، ولا أأمن أن يغلطوك أو يدخلوا عليك ما ليس من حديثك، فلا تخرج عليهم حتى يجيء أخي، تعني علي بن قرة بن حبيب. يعني كان ابنه مش موجود، ودلت راحوا يحدثه، قالت له: لا اوعى تخرج، ما هي ما تعرفش مين أبو حاتم ولا أبو زرع، هو كبيره ايه؟ طالب حديث، ما هو ممكن يغلط عليه بالحديث. فقال لها قرة: أنا أحفظ فلا أؤكلهم من ذاك. فقالت: لست أدعك حتى تخرج، فإني لا أأمنهم عليك. فما زال قرة يجتهد ويحتد عليها في الخروج، وهي تمنعه وتحتد عليه في ترك الخروج، إلى أن يجيء علي بن قرة حتى غلبت عليه ولم تدعه يخرج. يقول أبو زرعة: فانصرفنا وقعدنا على باب الدار حتى جاء ابنه وأخرج الكتاب وقرأنا علينا ثم رجعنا. تب الله عليك، وقع مثل هذه، من قرأها وتدبرها أيعتريه شك في كتب السنة؟ كما يقول هؤلاء الأنجاز بأن في البخاري أحاديث ضعيفة. قال الحافظ الذهبي، اسمعوا يا أخواننا عشان نعرف قيمة أئمة الإسلام، قال الحافظ الذهبي في ترجمته للدارقطني: قال أبو الحسن علي بن عمر ابن أحمد الإمام الحافظ المدوي شيخ الإسلام علم الجهابذة ولد سنة 600 و300، كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله. ده من ده 306 اطلع على صحيح البخاري، لم يقف، والدارقطني معروف أحفظ أهل الدنيا في العلل والرجال، فلما اطلع على البخاري لم ينتقد على البخاري إلا 4 أحاديث، ثم قال بعدها والقول فيها للبخاري. تمام يا أخوانا؟ والقول فيها الإيه؟ للبخاري. ولو لخشية الوقت لأمتعتكم بأكثر من ذلك. قصة بقى ظريفة طريفة حصلت مع الدارقطني. فعلا يعني أنت تسمع يكاد أن يذهل العقل. الناس دي كانوا إيه بالضبط؟ يقول قال رجاء بن محمد المعدل: كنا عند الدارقطني يوما والقارئ يقرأ عليه، أي الأحاديث، وهو يتنفل. من بيتنفل؟ الدارقطني، واحد بيقرأ عليه، طبعا بيقرأ بالسند، ومن اللي سامع؟ الدارقطني. يقول فمر في حديث فيه نسير ابن ذعلون، ابن ذعلون، فطبعا الكتابة مش واضحة، فقال القارئ بشير، فقال الدارقطني سبحان الله. فقال القارئ بشير، فقال الدارقطني سبحان الله. فقال يسير، فقال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون. يعني نسير. شفت يا اخوانا العلماء؟ ده انا اردت من ذلك، وهذا نقطة من بحر، بحيث اطمئن انا وانت لما بين ايدينا من العلم انه صحيح لا شك فيه ولا ريب، ومن قال غير ذلك فهو اخبث من ابليس وانجس من الكلب، والله ولا كرامة ولا نعمة عين. اثبتوا إخواني على ما أنتم عليه، وجاهدوا أنفسكم في طلب العلم قبل أن يحال بينك وبينه، وعندها تندم أو تريد أن تستدرك لا ينفع الندم ولا تتمكن من الاستدراك. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.